إنما محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ورفعت أمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء ويا الأخوات المباركات، مرحبا بكم في اللقاء الخامس مع سلسلة رحلة الدرجات الأخيرة. وقد تقدم الحديث في الليلة أو في الدرس الماضي عن رحلة السعداء، ونحن الليلة على موعد مع رحلة الأشقياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. حديث رواه أحمد بسند صحيح، يستدل حديث ثاني أيضا رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. الأخوة ربنا اختار أهل الجنة واختار أهل النار. الحديث الثالث الذي يستدلون به ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى خلق الجنه وخلق النار فخلق لهذه اهلا ولهذه اهلا. فتعالوا نشوف النقطه دي، نشوفها بشكل علمي من خلال اربع نقاط. اول حاجه، بحيث تقول ان كل ما في كتاب الله هل يعلمه كل البشر؟ والجواب كذا، يعني حتى الأنبياء والمرسلين لا يعلمون كل شيء في كتاب الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خد بالك الشاهد هنا: وما يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله. هنا في وقف لازم، هنا في الحتة دي في وقف لازم، يعني لا يجوز ان انت تنصرها بالمعرفه. وما يعلم تاويله الا الله، وتسكت وبعدين بعد ايه؟ والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. يبقى اذا لا يعلم تاويل القران على حقيقته كل الا من؟ الا الحق جل وعلا. يبقى مش كل الناس يعلمون ما في القران. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر موضوع مهم جدا، احنا عند اول خمس دقائق في الغايه الاهميه، نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الامام أبو المظفر ابن السمعاني أنه قال: سبيل معرفة هذا الذات لباب القضاء والقدر، سبيل معرفة هذا الذات التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاج عنهما يعني عن الكتاب والسنة ضل وتاه في بحار الحيرة. ليه كله الشاهد جاي اهو. قال: لأن القدر سر خاص الله به نفسه. يبقى القدر ايه السر؟ خاص الله به ايه؟ نفسه. فلن يعلمه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. حتى قال بعض اهل العلم فلما زال الحفظ بحجر، حتى قال بعض اهل العلم: لا يعرف سر القدر الا اهل الجنه بعد دخولهم الجنه. خد بالك؟ يعني مش هتعرف سر القدر اللي كان بيحصل في الكون ده كله واللي بيحصل لك شخصيا الا اذا دخلت الجنه. اللهم اجمعنا في الجنه رب العالمين. يبقى دي اول نقطه نتكلم فيها في مساله القضاء والقدر. النقطه الثانيه مهمه جدا: هل هناك احد يستطيع ان يتهم الله عز وجل في حد؟ يعني هل هناك احد يظن ان الله عز وجل يظلم عباده؟ حاشا لله. هو ايه الظلم يا اخي؟ الظلم معناه في اللغه ايه؟ الظلم في اللغه تجاوز الحد، وفي الشرع تجاوز الحد الشرعي. من الذي حد لله حدا حتى لا يتجاوزه؟ حد يقدر يحد لله عز وجل حدا؟ ما يستطيع. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فدي مسألة ايه؟ مهمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد في كتابه الصحيح، قال: لو أن الله، لاحظ الحديث مهم جدا، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم، ولو انفقت مثل احد ذهبا، لو معك قد جابت احد ذهب وانفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. يبقى ايه؟ شوف الغزاه والحبان، لو ربنا عذب اهل السماوات واهل الارض فيعذبوا من الله الفضل ده. ولو رحمه لكان رحمته خير له من ايه؟ من عمله. إذا أنزلت الإمام القضاء قضى لازمة. ولذلك جاء صحيح مسلم أن الرب العليم جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وذلك حاجة نقطة اللي احنا عايزين نتكلمها في مسألة القضاء والقدر، إن القدر على أربع مرات. القدر كم مرتبة؟ أربع مرات، يعني قيد وكتب القدر في أربع إيه؟ مرات. المرتبة الأولى قبل خلق السماوات والأرض كم سنة؟ بخمسين ألف سنة. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إيه؟ أن نبرأها، من قبل خلق هذا الكون كتب كل هذا، من قبل أن نبرأها إلا ذلك على الله يسير. الحديث واضح الآن، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخوائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أظن القرآن كان واضح. إذا في أول مرحلة الكتاب إيه؟ كتاب القدر. المرحلة الثانية هي الميثاق. ليه الميثاق؟ كما جاء في الحديث الذي رواه البزار وأخبره السند الصحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهري ثم أشهدهم على أنفسهم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أفاض بهم في كفيه، يعني قدمهم في كفيه سبحانه وتعالى. فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فأهل الجنة، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأهل الجنة أبالي ميسرون لعمل أهل الجنة. إذا في عمل في أهل الأسباب، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. طب واحد السؤال إلى الله، طب ربنا أخذ عليهم الميثاق وفي اللحظة شهد له جميعا، وبعد كده قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. طب ليه؟ خد بالك المسألة دي مهمة جدا، لأن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون. لو كان كيف كان يكون فربك عز وجل يعلم إن العبد فلان الفلاني أو الأخت فلانة الفلانية. خد بالك هذا العبد لو جاء إلى الدنيا وعرضت عليه كل اسباب الهدايه لرفضها بمزاجه ولا رب العالمين؟ لا بمزاجه. يبقى ايه؟ ما تقوليش بقى مصير ولا مخير، هو اللي هيرفض الهدايه، هو اللي رفض اسباب الهدايه. فالله عز وجل يعرف ان العبد ده بالذات هيديله كل اسباب الهدايه وهو اللي هيفوزها بنفسه، فسيكون من اهل النار. انت ربنا ظلمه؟ لا ما ظلمش، واخد بالك؟ ثالث حاجه في كتابة القدر، إذا قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها نفرح كل أمر حكيم. يعني نفرح فيها أمر حكيم، يعني ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة الملائكة أمر العام كله، بمعنى هيكتب لكم الأرزاق والأقوات والأجال، مين هيموت ومين هيعيش ومين شقي ومين سعيد، كل هذه الأشياء تفرح في تلك الليلة. ولذلك رابع حاجة ناقشها في هذه المسألة، إن إحنا كبشر دايما بنركز في عقولنا إن الأخذ بالأجزاء هو ده الأصل، صح ولا لا؟ بس الناس يعملوا إيه؟ أما الناس بياخذ الأجزاء في أمر الدنيا، أما أمر الآخرة لا. يعني في مرة كل واحد إيه؟ يقول لك أنا عايز أخلف. تقول له طب هتعمل إيه؟ يقول لك أتجوز عشان ربنا يكرمني وأخلف. أقول له طب يا سيدي بلاش تتجوز وخلف، خلف إزاي؟ ما لازم أخذ الأجزاء. وانت اوقات حق الاسباب ماشي ايه؟ الدوريه دي. طب انا ايه؟ هروح الشمس. تقول له ما تشتغلش ما تقعد في البيت ونبني كده في شهر من الاختيارات ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. وبعدين اللي مركز في عقل الناس ايه؟ ان من جد وشد وان من زرع حفر ومن طلب العلا سهر ذلك. طب نفس الشخص ده اللي بياخد من كل اسباب الدنيا، تعالى بقى على امر الاخر. تقول له صلي، يقول لك لو ربنا عايز ما اصلي كان خفانا صلي. الله، إذا كنت أنت في كل الدنيا تقول إيه؟ لازم ناخد بالأسباب عشان إيه؟ أبني. طب ما هو إحنا برضه في جنة أو نار. تقول له صلي ولا لا؟ لو ربنا عايز ما أصلي كان خلاني أصلي. تقول لي الأخت مش محجبة، الحكيم يقول لو ربنا عايز ما أتحجب كان خلاني أتحجب. تقول لي اللي بيعك الوالدين اللي بيعكهم يقول لك لو ربنا عايزني كويس كان خلاني إيه؟ لا. يبقى أنت عايز تكذب بس بلاش. مش عايز تبذل أي جهد لأجل إيه؟ لأجل الآخر. لا، بين وتاخد بالأسباب في أمر الدنيا لازم تاخد بالأسباب في امر الاخره. واخد بالك؟ فاذا جاء في البخاري عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه في بقيع الغرفه، ثم قال الحبيب المصطفى: ما منكم من احد الا وقد خلق مقعده من الجنه ومقعده من النار. فقال: يا رسول الله افلا نتكل؟ ايه رايك بقى؟ فصحنا الحاره اصحاب النبي عليه السلام. يبقى كفايه ان احنا نكون اصحاب وخلاص بقى نتاكل ونقعد بقى ما نعملش اي حاجه. فقال لا بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العليم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الزبد فكان يسرهم في اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فكان يسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا فرغت ان علينا للهدى. الى اسباب الهدايه ياتي من ياتي الناس سبحانه وتعالى. لكن انت بتاخد ايه في الاسباب المحدوده عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. حديث اخير برضه قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين ما من نفس مبهوته الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار والا وقد كتبت شقيه او سعيده. قيل يا رسول الله افلا نتكل؟ قال نعم. اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده يا رب اجعلنا منهم يا رب. واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. وكان على ذلك اهو في عملهم اهل الاسباب. فاكر حديث رضي الله عنه مع النبي عبد الله اللي كان بيجهز ماء وصول النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي من الجن وحب من الكفر. قال له ايه؟ قال سلم الشام يا ربيعه. قال اسالك مرافقتك في الجنه. ها؟ طب ما كان يشعلون يا رب خليه معاك في الجنه. والكان مشكله والنبي مجاب الدعوه صلى الله عليه وسلم لكن لا. قال فأغير ذلك يا ربيعه؟ قال هو ذاك يا رسول الله انا مش عايز كده. فقال صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثره السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة. والحقيقة المسألة اللي قلتها لك واضحة ومش واضحة؟ واضحة الحمد لله. والحقيقة إن إحنا مسألة الإقامة المفروض إن هي تكون قوة دافعة لنا إن إحنا نقوم بحمل الأمانة ونحقق العبودية. ليه؟ أنت لما تعرف أن الله عز وجل قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي أنت تطمع بقى تقول خلاص. يبقى اذا طريق الجنه بالنسبه لي واضح وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بينهم ايه؟ عن سبيله. وطريق الجنه واضح وطريق النار واضح. فاذا انا لما اكون عارف طريق الجنه وطريق النار اسعد كل ما اوتيه من قوه ان انا ما اضيعش اي لحظه في حياتي في غير طاعه الله سبحانه وتعالى واحسن الظن بالله ان انا اكون من اهل الجنه. يبقى معرفتي بالقدر تخليني اسباب ايه؟ طاعه لله واسباب يقينا فيما عند الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقه البعد عن منهج اهل السنه حول الايمان بالقدر الى قوه وتطبيقها. بمعنى ايه؟ بعض الناس نتيجه هم ما عندهمش علم لا بالكتاب ولا السنه الى المحرم. ما المساله قضيت من زمان قبل خلق السماوات والارض ب 50,000 سنه. اهل الجنه عرفوا واهل النار عرفوا. اقول لك لا المساله مش كده ما تاخدهاش بالمنظر ده. لان النبي عليه الصلاه والسلام وضح ان الانسان يعمل او ان رجلا يعمل مع اهل النار زمانا طويلا لو كان هيئه من نفسه ما كانش هيخش جنه. لكن اذا افترض اجله سبق عليه الكتاب فعمل لعمل اهل الجنه فدخل الجنه. يعني اشوف واحد عنده 60 سنه وكلها اضرار في المعاصي اوعى تقول ده اهل النار. لان منهج اهل السنه والجماعه ان احنا ما نقولش فلان ده من اهل النار او فلان ده من اهل الجنه. لكن لو راينا عليه اثار الصلاح والنصر له الجنه ان شاء الله جل وعلا ان عاش على ذلك ومات على ذلك واخلص النيه لله ولا يزكي اعضاء احد. هي المساله اللي احنا ايه؟ عايزين نوضحها. ولذلك انت سبحان الله اي شيء في الكون لا يحدث الا بامر الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والسر في القضاء والقدر حاجتين يا اخوه حاجتين هما العلم والقدره. العلم والقدره. ولذلك انت في بعض الاستخاره الذي جاء عند البخاري انت لما بتستخيره ليه؟ اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدرتك واسالك بفضلك العظيم. ليه؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت اعلم به ثم تسال حاجه. يبقى فيه ايه؟ علم وقدره. هو ده السر. هو ده السر. والله غالب على امري ولكن اكثر الناس ايه؟ يعلم لا يعلم. بعدين انت تعلم ان مش احنا في الكون هتتم الا بامر الله. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطاك لم يكن يصيبك. ولو الدنيا دي كلها والله اجتمعت على ان هم يعملوا اي حاجه تخطي او تزعلك لن يكون الا بامر الله. كما جاء ايضا عند احمد وفي المزي كان صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قابل للتحرر ابدا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اخر حاجة في النقطة دي، لأنها نقطة مهمة جدا. آخر حاجة، مين أول من احتسب القدر؟ الجن والمشركون الاثنين دول أول ناس، أول ناس احتسبوا بالأمر الكوني القدري على مخالفة الأمر الشرعي. معنى الكلام ده إيه؟ يعني أول من احتسب، يعني أول من قال إيه؟ أنا كفرت لكن كل ده بقدر الله، لو ربنا عايز مؤمن كان خلاني مؤمن. طب أنا عصيت ربنا كل ده بأمر الله وبقدر الله، لو ربنا عايز مطيع كنت مطيع. شوف إيه قال إيه؟ قال فبما أغويتني، لأن سر الأمر ده مين ده كان إبليس عياذا بالله. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا، هو ربنا لو شاء المشركين ما كانش خلاهم مشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى واضح يا جماعه كده، يبقى ما فيش حد في الدنيا يظن ان الله عز وجل يظلم الناس ابدا. يعلم اني حرمت الظلم على نفسي لا يمكن. اوعى تطرق لقلب اي عبد من المساله تقول انا مخير ولا مخير وربنا كتب عليا الشقاء. لا ما كتبش عليك الشقاء، انت خذ بالاداب وربك عز وجل يرسل لك كل ذات قدامك كتير اهو. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحكمه فكان يصير يقدر فيه. والايه الثانيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب ربنا عياذا بالله يعني لو على ظن بعض اهل البراءه لو عايزك تخش النار كان يصل لك الباب الجنان؟ طب شوف ربنا يصل لك ايه بس بعد ما يصل. ماشي ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب المسيء المعاصي. طب ليه؟ ما هو مش عايزك تتوب. ما كانش يعمل كده سبحان الله تعالى. لا يبسط يده بالليل، خد بالك عشان بس ما حدش ايه يجي يعلق على كلمه دي. كلمه لما اقول لك ربنا عايزك تخش الجنه بعض الناس بيعلقوا يقول لك ايه؟ لا ما ينفعش تقول ربنا ان العايز كلمه عايز من العوز، يعني ان الله يحتاج ان تخش. لا العلماء بيقولوا ان السياق من المقيدات، يعني النص لما بيطلع في وسط جمله يتفهم بمعنى غير ما يتفهم في جمله ثانيه. يعني احيانا يعني نبع كلام لما نتكلم عن الفكر الى كذا وزن فقيل له يا رسول الله ان الهجره تستحي، فقال اسمها صمتها، يبقى شكرها علامه ايه؟ علامه رضا. طب سيدنا عمر بن الخطاب لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام لما شاع خبر ان هو تصرف على زوجاته، فلما استاذن الرجل الذي كان واقفا على الباب قال له ارفض يا نبي عليه الصلاه والسلام هذه الدخول، قال ذكرتك له فصمت. اخوينا صمت وهنا صمت، لكن الفرق هنا وبينها ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام لما صمت معناها ايه؟ صمت. قال والفكر لما صمت معناها انها بطلت. فالسياق من المخيلات، انا بقول ربنا عايزك تخش الجنه مش معناها ان ربنا محتاجه تخش الجنه، لان الله عز وجل قال لو ان اولكم اكثر الا مسلم، لو ان اولكم واخركم ونفسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم ونفسكم وجنكم كانوا على افسد قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء سبحانه وتعالى. فربنا يسلم كل اسباب البلاد، كل اسباب الله يقصد يده بالليل ليكون وصول النهار، ويقصد يده بالنهار ليكون وصول الليل حتى تطلع شمسه المغرب. وقال جل وعلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولم يصدق رفع من حجه كام ولا بدر امه وبات الثوب مفتوح حتى تواصل وحتى تطلع أحلامكم مغربا. هل بعد كل تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يجب ان يدخلك النار؟ ربنا سبحانه وتعالى ما يدفع الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هو ربنا يحسبني من عذابكم ربك عز وجل ان كان عليه عايز دخل كل كل ده الجنه سبحانه وتعالى. ما يدفع الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. اذا يجب يعني بعد ما خرجنا من هذه النقطه واحد ياخذ كده مثلا سمعش كده بقى انا مصير ولا مخير. خذ بالاسباب، خذ بالاسباب واعلم يقينا انه لن يكون الا ما قدره الله سبحانه وتعالى. تاخذ بالاسباب وتحسن الظن بالله عز وجل، واياك ان تظن لحظه ان الله عز وجل يتطرق اليه الظلم سبحانه وتعالى. خد بالك؟ لما تسمع كل الاسباب ده يبقى نقول ايه؟ يبقى التوبه واجبه على كل عبد كما اجمع على ذلك كل اهل العلم. ان انت تشوف قبل ان تخرج من الدنيا بغير توبه تطلق طول رب الشعور ده كذا خلاص. لا مش كذا، لا يمكن ترجع مرة ثانية. والعبد يعلم يقينا انه سيترك الدنيا لا محالة. قال جل وعلا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا وان الى ربك المنتهى. فتح وجود سوء الى الله قبل ان ياتيك موت الفشل. ذكرت جريده تفاصيل في المملكه السعوديه ان الشاب كان مسافر، الشاب ده كان مسافر في طياره الى بلد مصر، فامه كانت لها اهلها وعنده تصحيح الساعه كام؟ قالت له حاضر. فالمهم هو لما نام هي بتفتح راسه لقت الاحوال الجويه المتغيره والرياح سريعه ومش عارف ايه، فكبت على ابنها قالت لها انا صحيت من الطياره والرياح قويه في المنظر ده يومين يموت والله انا صحيح. المهم بعد ما قام مني كده الطياره طلعت وخلاص والمعاد عدى، راح بقى في الصحيح لقيته مليان. سبحان الله، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في جلوس مشيده. ويذكر الشيخ علي الطنطاوي في بعض يعني الخطط الذي ذكره ان في يوم من الايام كان واحد راجل بعثني قدامه عربيه لون، فكان عايز اوصل لطريق معين، فشاور له راح وقفله. ما فيش مكان في الجريده اللي قدام، فراح واقف فين؟ في الصندوق اللي ورا. فليك ورا راح يبص لي ومطر مطر شديد جدا، بص ورا لقى فيه ايه؟ نعش اللي هو الصندوق بتاع الكفن ده بتاع الميت. فلقى نعش ولقى ايه؟ ولقى يعني غطا كده جلد او جلاد جلد موجود. فدخل جوه النعش وراح نايم جواه وراح حاطط على رجل بقى ايه؟ بلاستيك عشان المطر ما يدوش عليه. وهو ماشي راح واحد ثاني شاور العربيه. فالراجل سواء ركب برضه الصندوق يجي بره الصندوق يقوم ما لقاش حد ولقى نعش من بطنه. فظن ان في ميت جوه ايه؟ جوه الصندوق. شويه كده الراجل الصندوق حب يطمن المطر خلصت ولا ما خلصتش فبيطلع عادي. هو بيحتفل عليه باي باي يعني. فبيطلع عليه كده يشيل المطر فتاني بطنه حصل؟ الميت وقع راح ماتت من العربيه ومات. شو سبحان الله، يعني شوف اخبار الناس عن كلام اينما تكونوا يدركوا الموت. قصه ثالثه بيحكيها برضه الشيخ علي الطنطاوي انه بيقول لك في مره من المرات ناس راكبين اوتوبيس باص كبير ومعانا ناس كتير جدا طبعا، فالسواق وهو ماشي وماشي على بسرعه كده فات اول في نص الطريق واحد يبص كده فات تقول له انت قلت ايه؟ قال لهم وقفت الشيخ الكبير ده اللي بيشاور لي هيركب معانا. قال له احنا مش شايفين حد. قال لهم اقعد اكبر. قال له والله مش شايفين حد. قال لهم ده خلاص اهو رجل طلع من الباب اهو جاي اهو. وفجاه وجدوا الرجل قد مات. من الذي صعد له؟ ملك الموت عليه. مش فاكرين؟ فالفكر اينما تكونوا تدركوا الموت. تعالوا نشوف بقى لحظه سكرات سكرات الموت في رحله الاشقياء نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من السعداء. قال تعالى:
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
وقال جل وعلا:
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
وقال جل وعلا:
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
اليوم تجزون عذابا. يقول لهم بتاع ايه؟ اخرجوا انفسكم. ايه السبب؟ عندما يبشر الفاجر او الكافر بعذاب الله عز وجل وبنار جهنم والاغلال والسلاسل والجحيم والحليم وغضب الغضب الرحيم، الروح بتاعته تتفرق في الجسد. فتخرج ازاي؟ فتنادي عليه الملائكه ويقولون: اخرجوا انفسكم. فلا يستجيب فيدخل تدخل الروح وتتفرق في كل عرق، ثم يجذبون الروح من كل عرق فيتألم كل جسم جسدي ولا حول ولا قوه الا بالله. والنداء الذي نادي عليه: اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تهانون غايه الاهانه، كما كنتم تكذبون على الله وتستشبهون على اتباع الآلات ومن خلال جنوبهم. حد يقدر يتخيل خلاص مش حاجة. تخيل معايا القول الثالث أوس رضي الله عنه وارضاه يقول ايه؟ الموت أقطع هول في الدنيا والآخرة على الأمة، وهو أشد من نشر في المناشير وقرض بالمقاريض وغي في القدور. ولو أن الميت رجع فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا لعيش ولا لذوا بنوم. ذلك عند البخاري أن حبيبه صلى الله عليه وسلم كانت بيده رقوة فيها ماء، فكان يأخذ منها ويضع على يده ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وفي رواية اللهم أعني على سكرات الموت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت أنا عايز أعرف الموت شكله. فقال كعب نعم يا أمير المؤمنين إن الموت كغصن كثير الشوك، إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذ كل شوكة بعرض، كل شوكة دخل فين؟ بعرض. ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. ودي سكرات الموت مين؟ للمؤمن. فكيف للكافر؟ آيات بدورة عظيمة وأبدا حتى يوم هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا دواهي الموت بالنسبة للأطفال الكافرين ثلاثة. إيه هما؟ أول حاجة شدة النزع والسكرات. ومر الحديث عليه شدة النزع وسكرات الموت. وطلع أول علينا يا جماعة سكرات الموت. الداهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت بالنسبة للعصارى والكافرين. جاء في قصد إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام سأل ملك الموت، قال له يا ملك الموت كيف تأتي إلى العرض الكافر؟ إلى شكلك إيه؟ أريد أن أرى شكلك على هذه الهيئة. هل ننظر طبيعة حماش؟ فقال لا بل أريد. فقال له فأدر وجهك عني، هل وجهك في ناحية ثانية ولم يقول لك بص. فأمر إبراهيم عليه السلام وجهه من ناحية أخرى، ثم أمره ملك الموت أن ينظر. قال فنظرت فإذا أنا برجل أسود قائم الشعر شعره منتن الريح أسود الثياب يخرج من فمي وأنفي لهيب النار والدخان. فأرجي على إبراهيم عليه السلام ثم قال له بعد ما أفاق والله يا ملك الموت لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهي لكان حسنا. إذا الساعه دي قوي ان هو شوف المنظر ده عند ايه؟ عند فضل الوحي فلا حول ولا قوه الا بالله. اما المطيع يشوف ملك الموت في اجمل وابهى واحرف وجه. برضه عليه السلام يسال ملك الموت وكيف تاتي الى العبد المطيع المؤمن؟ قال ادر وجهه. فاضر وجهه ثم قال انظر. قال فذكر ابراهيم عليه السلام من حسن وجهه وجماله ومنظره ما لا يعلمه الا الله. ثم قال له يا ملك الموت لو لم يلقى المؤمن عند الموت الا صورتك الجميله لكان حسبه اي فيه. وجاء برضه ايضا ان عيسى عليه السلام مره بجمجمه، جمجمه يعني، فضربها بالجمجمه فقال تكلمي باذن الله جل وعلا. فقامت الجمجمه وقالت يا روح الله انا ملك، انا ملك زمان كذا وكذا، يعني ما بتفرجش ايه من الملوك بتاع زمان كذا وكذا. وبينما انا جالس وحولي الحجم والقدم والجواني والكل يعني المتاع كلها، واذا بي دخل علي ملك الموت فازال مني كل عضو على حيالي. ثم خرجت نفسي فيا ليت ما كان من تلك الشموع كانت فرقه، يعني يا ريت ما كنت ملك ولا تامرت على احد ابدا. ومن بين بعض المشاهد الغريبه التي يتعرض لها الميت سواء كان كافرا او مؤمنا مشاهدة الملكين اللي هم اللي يدوا الحسنات والسيئات، الملكان الكاتبان. فإذا كان العبد مؤمنا مطيعا رأى الملكان اللي هم اللي يدوا الحسنات والسيئات، رآهم على أشمل صور، فقال له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجلس لنا. يا مجلسنا في مسجد الفتح، ربنا يجعلنا ويجعل أهل الجنة يا رب. فرب مجلس صدق اجل السنه فيه وعمل صالح احضر لنا، اما ان كان فاجرا ربنا عسل عفيكم. قال له لا جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء اجل السنه وعمل غير صالح احضر لنا وكلام قبيح اسمع لنا فلا جزاك الله عنا خيرا. خير. واذا ذكر في بعض الاخبار ان الميت اذا وضع على خشبه الغسل نادى عليه مناد كل اثار يعني لا نذكر سندها من اثار الصليات لكن لا حاجه ان نذكرها لا على سبيل الحب او الاعتزاز لا، لكن على سبيل الاستئناف به. ذكر في بعض الاخبار ان من اذا وضع على خشبة الوسط نادى عليه مناد وقال اين لسانك الفصيح ما اسكتك، اين صوتك الشهي ما اغرقك، اين ريحك العطر ما انزلك. من بين دواعي الموت ايضا انا ما اخش على ريحه التشبيهات حضور الشيطان عند الموت. هذا مو لازم يكون لكل واحد، مش لكل واحد، لكن بعض الناس يحضر عندهم الشيطان عند الموت. والدليل على ذلك كل حاجه صراحه ان شاء الله ما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شانه، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. واذا ذكر العلماء ان الشيطان بياتي للانسان عند سكرات الموت في سورة أحب الناس إليه، سورة أمي، سورة أبيه، وإنك عليه يا بني مت يهوديا فهو خير الأديان، يا بني مت نصرانيا فهو خير الأديان، فلا يزال كذلك، إما أن يفتن وإما أن إيه؟ وإما أن يثبت. ولذا قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتحضرني قصة الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه عبد الله قال: بينما أبي في سكرات الموت ورأسه على حجري إذ كنت أقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله. والإمام أحمد يقول: لا بعد لا بعد. فتعجب الإمام أحمد إمام أهل السنة عند الموت لا يقول لا إله إلا الله، فتعجب ابنه. فلما أفاق أبوه الإمام أحمد قال: يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد؟ قال: لا يا بني ما سمعته، ولكنه أتاني الشيطان عند رأسه وقال لي: قلتني يا أحمد ولا قلتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم، وأنا أقول لا بعد لا بعد، أي أنني ما قلتك، ولازم أفضل على ذكر الله وعلى طاعة الله لآخر لحظة حتى أموت، لا بعد. هذا الإمام أحمد. ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: ولكن هذا ليس لازما لكل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك بأقواله، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيد منها في صلاتنا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيد لله من أربع أشياء بعد التشهد، اللي هي كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الشيطان يكون حريص على انه ياتي الانسان في لحظه اليه انك ان هنا هتكون الخاتمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل، لا يعمل الزمان الطويل عمل ايه؟ فعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه كتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. طيب تعال نشوف ادوات الموت ومراحل الموت من خلال القصيده التي درستموها، وهي قصيدة ليس ذلك، قصيدة للإمام العالم علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام:
ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحم والجفن، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحم والجفن، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، سفري بعيد وجاهي لم يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بصايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تباليت في ذنبي واسترني وانا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا ذله كتبت في غفله ذهبت يا حسره بقيت في القلب تقتلني دع عنك عدلي يا من كان يعذرني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن دعني أصح دموعا لا انقطاع لها منها تخلصني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي والمعاني والنبل وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيبا يوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رزق ولا هون واستخرج الروح مني في تضررها وصار ريقي مرا حين غرغرني وضمضموني وراح الكل وانصرفوا بعد الرياس وجدتهم في شراء كفني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار قومي خرير الماء ينبتني وأسكب الماء من فوقه وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وأنبتوني ثيابا لا ثمامها حروقا حين حمصني وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا
وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني
وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجودا عرض الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على نهر وقدم واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسفل الدمع من عينيه أغرقني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسفل الدمع من عينيه أغرقني وقاده النور عليه الصراط وقاله النور عليه الصراط ظلمت الخطيئة أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهذا سورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هادني أمرهم جدا فأفزعاني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بالعفو منك أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من صرخوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعدا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن وطيرت ابني عبدا ليهزمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها الراح منها بغير الطيب والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان واحتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ريحك دوني واعملي حسنا عسى تجزين معاد الموت بالحسن يا نفس كفي عن العصيان واغتني فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ريحك دوني توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن تعالوا نتعايش في عجاله سريعه مع رحله الاشقياء بعد ما تكلمنا في الدرس الماضي عن رحله الصعداء وهذه الرحله هي تكمله للحديث السابق الذي رواه احمد وابو داود والحاكم بسند صحيح حينما تكلمنا عن رحله الصعداء قال صلى الله عليه وسلم عن رحله الاشقياء وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ الشداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيسكتون منه غزل البطن ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب صحيح نفس خبيث اي انسان في الدنيا ما يحبش ربنا وما يتقش ربنا يبقى نفس خبيث وبعدين السؤال يا اخوان والاخوات عايز اشياء صغيره هو ربنا ما يتحبش ربنا سبحانه وتعالى ما يتحبش طب عايز كل واحد مننا لذاتي عايز كل واحد مننا لذاتي بالله يجلس كده ويجيب ورقه وقلم ويقول ما فيش نعم ربنا عليك يا ريت النعم اللي ربنا كان عليها عليك وش في ناحيه دي يقدر يحس انا حاولت اعمل حكايه لبعض جلست مع نفسي كده وقعدت اعيد نعم ربنا على ما اصحى بعد ساعه ونص ما استطعت ان احصي نعمه واحده نعمه الاسلام يعني الثمار اللي حسها بنعمه الاسلام ساعه ونص ما بستطيعها قال جل وعلا وان تعودوا نعمه الله لا تحصوها تخيل المنظر اللي احكيها تخيل المنظر اللي جه عليه نعمه الاسلام عند موت هؤلاء الاشقياء ياتيه ملائكه سود الوجود يا الله وده غلاظ شداد وده كان وقت بيان فيه اهل ملائكه النار كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ
شداد لا يعصون الله ما امرهم ولا يفعلون ما امرهم. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ الملائكه اللي هيجوا للعبد العاصي او الفاجر او الكافر هتكون ملائكه غراب الشداد سود الوجوه. تخيل معهم المنزوح من النار. فايش بتقول انها قد ايه؟ كم ملك؟ مد البصر. زي ما قلنا مد البصر ده ممكن يجيب لو انت فوق برج القرار ممكن يجيب لك 20 كيلو. كل دول ملائكه. كل دول ملائكه. سود الوجوه معهم مسوح من النار ربنا يعافينا فيه. ورغم كله ياتي ملك الموت في الصوره التي حكاها ابراهيم عليه السلام اللي هو ايه؟ ياتي وقد اسود وباهي الوجه الاسود وشعر واقف والنار تخرج من ايه؟ من انف ومن خرين عليه السلام. شو المنظر المرعب ده ومع ذلك ياتيه النداء يا ايتها النفس الخبيثة. ده لو ملك الموت ما رضاش الاسباب فالمنظر دلوقتي شكل ورغم ذلك تاتيه البشرى بالضبط ايضا عند هذه اللحظه. ربنا يعافينا عافينا يا اخوان ويعافينا جميعا يعافي كل الحاضرين وكل المسلمين. تخيل المنظر ومعه ايه والذي ملك الموت يا ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى اي شيء اذا صحت من الله اذا صحت من الله والله. شوف وصف النبي عليه الصلاه والسلام لهذا المنظر عايزين نركز مع الحته دي يا اخوان. الرساله الجايه دي كلها مفهومين. شهاده اي ملك الموت ينادي على الانسان يا ايتها النفس القبيح تخرجي الى صحبه من الله وغضب. يا ريت تدعي النبي عليه الصلاه والسلام اللي لازم يتساءل ما نستناش لبكره. احنا قلنا قبل كده لما النبي اتكلم في مساله رمضان قال من كانت عنده مظلمه الا اخيه فليتحللها من وين؟ بعد الروح لا اليوم ما ينفعش. تمرش لبكره. ايه حنفسك واجع نفسك النهارده والله ما اتمنى اي حد فينا انه يتعرض لهذا الموقف يثبت وجود ملائكه سود الوجوه والملك عليه ملك موسى ايه كان نفسك خبيثك متخيل. انا عايز اقول لك دلوقتي الاخ البيت ما في تفكير كمان ده ما اقصدش على الاخوه والمدربين لا في شباب لسه بيحضر لاول مره لسه لحد النهارده ما بيصليش او بيصلي بس مقطع. عايز اقول له يا اخي حبيبي في الله بالله عليك انت متخيل ملك الموت لو جالك على الحاله دي وانت ما بتصليش او انت اتقطع الصلاه هينفع عليك انك ايه؟ يا ياسر نفس الدكتور ايه الخبيث؟ اقف مع نفسك طالع نفسك شويه. الوقت اللي لسه يمكن حاضر النهارده لاول مره لسه ما لبسش حجاب. بالله عليك لو جاي ملك الموت وانت من غير حجاب يصلي في الموضوع ده يصلي في ذنب الله عز وجل عيانا ما ينفعش. انت مسلمه. والله عز وجل وجه الحديث والخطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونيل ونساء المؤمنين انك مؤمنه ونساء المؤمنين يعملوا كده مره يبنين عليهن من جلابيبهن. النهارده اللي بياكل من الربا يصبر يعني اللي بياكل ربا النهارده تخيل ملك ممكن يجي لعناد عليه ازاي؟ طب اللي يوفي حقوق البشر ويقول لهم انا كنت بدور في الدوس الزفت لا هيتصدر بس امام الله وهياخدوا حقوقهم كلها بشروط حسنات. لو عليك فلوس وبتاع الحق نفسك قبل ما يدخل عليك ملك الموت فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهله ايه؟ يشرب ما يقدرش خلاص حتى مجرد الموت يحال بينهم وبين وصيه. اللي بيعقوا والديه بالله عليكم اللي بيعقوا والديه ارجع لنادي بعد الدرس ده يقبل الارجل قبل الايد. بص يا ابني من غير احد سبحان الله يعني انت لما تفعل زي انت عارف ان ده اللي الامر اللي كده هو ربنا هو الامر اللي كده ربنا سبحانه وتعالى واللي فيه في جيرانه واللي فرض على اصحابه. فنقول له ملك الموت اللي كان عليه يقول لك ايه؟ قول لي النهارده بيشرب الخمر او المخدرات او اللي بيشرب دخان ما يشيلش ملك الموت ينادي عليك ايه؟ تخيل واحد لو جاله ملك الموت وعلمك انت جاي في كده يقول له تخيل لو جاب الخمر جنبه تخيل لو عياذا بالله سيجاره الذنب ومحطوطه في المخده هذه مسرحه بس. والله عالم الله سبحانه وتعالى ما اريد له الا الجنه والنار. والله يعلم رب سبحانه وتعالى يعني انا ما اتمنى اني اخ قدامي او اخت قاعده النهارده تعذب ولا لحظه في ناس جنه ربنا يعافينا فيكم. اليوم جاب خمس صور سريعه جدا لبعض الصور من هذه الاشجار ربنا يجعلنا من الفاضلين جميعا. تخيل بعض الناس بيقولوا ابلغنا الشرطه ان بعض الاماكن الكلام ده كان ايه في بعض الدول الاجنبيه ولكن هؤلاء كانوا مسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. فبعض الاماكن بلغوا ان بعض الشباب والفتيات بيدخلوا يعني الحمام سباحه مغلق ويكثروا عن نفسهم ويطلع ملوك الحاج ماذا يزيد هذا المكان. فظلوا في بدايه الامر نوح اطفال لكن لما تحرروا عرفوا بعد ذلك ان هم شباب بيغزوا بنات ويخرجوا معاهم عيالهم بالله ويفعلون الفاحشه داخل حمام السباحه. المهم راحوا بقى جابوا امر ان هم يدخلوا ويغزوا هذا المكان وكسروا الباب ودخلوا واذا المفاجاه احدث من كان. ايه هي المفاجاه؟ 18 شاب وفتاه، 9 شباب و9 بنات. ال 18 جثه هامده في حمام السباحه. عرايس. شوف الخاصيه السريعه عايزها بالله ايه اللي حصل؟ لاحظت حاجه بسيطه، قاعدين في حمام السباحه عياذا بالله بيفعلوا الفاحشه، ويعطوا الله عز وجل يشفي كرتون ده كله، واحد منهم قال لا احنا لازم برضه ايه نوزع اغاني على حافه الحمام السباحه، ونسمع اغاني متنازل في الاغاني، مولعين الاغاني جايبين تسجيل ضخم جدا، وبعدين واحد منهم راح عشان يعلي الصوت التسجيل ويعمله فين؟ في الميه، استغرب الميه. فالكل ماتوا على تلك الخاتمه اللي هي نسال الله العفو والعافيه. واحنا لنا وقت بتحكي قصه عجيبه، تقول دخلت عياده اشعر بالصوره. فلقيت فتاه دخلت متبرجه جدا ولابسه لبس في غايه التبرج. فعرفت ان هو انت يقول الى الله عز وجل ان عم الله ان يفتح قلبها. فراحت سالتها كده بالبسمه الحقيقيه والصوت الجميل ده، احنا قلنا دايما احنا عايزين نرفع شعار البسمه الرحمه. فسالتها يا اخت ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني احنا ربنا يبارك فيك الحياه. فانتي لها عز وجل انت محببه وانت عفيفه وانت مسلمه، وكانت قاعده تذاكرها بالله محمد تعالى. المهم الاخت دي راحت ايه؟ ردت عليها رد شديد جدا واتكلمت معها وطلبت من الجنه. قالت انها فقبل ما تدخل عند الدكتوره كانت برضه اقول لها كلمه من العامه، قالت لها يا اخت ربنا يحفظك بالله عليك لو دخل عليك ملك الموت دلوقتي تقولي له ايه؟ قالت لها اقول له ايه؟ اقول له كيس. شوف الابتداء عياذا بالله، شوف عياذا بالله لما يطمس على قلب الانسان فالخاطر طلع اقول له كش. فالاخت المحجره قالت سبحان الله، معقوله في انسان في الدنيا يصل فيه طمس القلب للدرجات انها تستهزأ بملك الكريم الملك الله جل وعلا؟ قالت فنادوا عليا فلانا اتفضلي دخلت الكشف. زول خرجت من الكشف لقيت الناس بتصرخ وتبكي ويقول انا لله وانا اليه راجعون. فين يا جماعه؟ قالوا الفتاه اللي قاعده جنبي مات دلوقتي. دخل علينا ثلاث مرات ومات في تلك اللحظه ولا حول ولا قوه الا بالله. شاف ايضا مات اخوه راح يدفنه، راح يدفنه. فلما انتهى من استجابته اراد ان يعني يفك الرباط اللي على الكفن عشان يطلع وينظر الى النظره الاخيره نظره الوداع. فنظر اليه واذا به يرى مفاجئا كادت ان تضيع عقله. ايه المفاجاه؟ وجد راس اخيه قد تحول الى راس كلب حقيقي. فخرج وهو في غايه الذل، الطفل في حياه يا اخو والله. خرج وهو في غايه الذل ازاي؟ ففضل يتلقى الاعداء وهو شارد مش عارف اللي بيحصل لحد ما روح حكيته واتصل بمراد اخيه دكتور. فقال لها ايه اللي حصل؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها شاهدت منظرا عجيبا في قبر اخي. قالت له ايه هو؟ قال لها حينما سكت الرباط من على راسه وجدت راسه قد تحول لراس كلب. قالت لا عجب في ذلك. ازاي انت عارفه؟ قالت له انا كنت حتى احفظه كده. ازاي حصل كده؟ قالت له اخوك عمره ما سجد لله سجدة، والاعظم من ده كله كان اذا سمع صوت المؤذن يقول سكته الكلب ده. سبحان الله، كل ما يسمع صوت المؤذن يقول سكته الكلب ده، فمسكه الله الى كلب النقاش. اضعف قصه بقى قريتها في الكتب كلها قصه عجيبه جدا. قصه شيطان لا اقول انسان، ما اقدرش اقول انسان، قصه شيطان او ذئب البشريه. هذا الشاب كان يراود الفتاه، واذا استطاع ان ينام منها ما اراد تركها. في يوم من الايام هي لفتاه جميله من قصه عريقه، واستطاع ان يكتب لها حتى عياذا بالله سلبها اقل ما تملكه كل فتاه، سلبها شرفها وعرفها عياذا بالله. الفتاه اصبحت حاده، بل استطاعت في كل مكان. قصه في امتيها لكل شاب يتجرا على محارمها. اقول له في الله في بنات الله. مثل يولد في بيته من الناس ما حدش لابس فوق. بس المثل ده هديه لكل الشاب يتجرا على محارم الله. فهذا الشاب يعمل ايه؟ فضل يتهرب منها طبعا عادي معروف ان اخلاقه كده لازم يتهرب منها. فضلت الفتاه المسكينه تبحث عنه يمنه ويسرى يمنه ويسرى مش لاقياه لحد ما وصلت بالعقل قلت له انا حامل ولازم تنقذني انا هنصالح قدام اهلي. ففضلت يعني في الحب والعيادة حتى ما اصبحت بالبلد كده جنس على العرض. فين وفين؟ فاتصلت بيه فتصدر لها مكيده شيطانيه اكبر من المكيده الاولى. قال لها طيب انا ممكن اتجوز بس الشرطين هما اني مامتك او امي تشوفك واذا وقفت عليك هتجوزك. قالت لها حاجه تذاكريها كده وخليك ايه؟ يعني اسلوب حلو معاك. وفي اللحظه دي قال لها تعالى الشريف بتاعي في المكان الفلاني الساعه كذا. هتلاقي الام جت روح اقعدي معاها ويعني دردشي معاها وان شاء الله لو قالت لي انا نفسي اعمل فيها هتجوزك على طول. في نفس اللحظه عمل ايه؟ عزم بعض الشباب قص الشياطين اللي كانوا على شاكلتي. قال لهم انا عازمكم على فتاه. تفعلوا معها المكنه تقولوا. وراحوا في نفس الموعد قال لهم انا عايزكم يعني مش عايز حد فيكم يتركها ابدا. كل واحد فيكم لو استطاع ان يدفع معها اي شيء يدفعها عياذا بالله. هذه الفتاه كانت سبب معرفتها الشاب ده من بعد كان بيقطع جميل الدكتور ومعاتب على الشاب ده من خلاله فيه هو جماعة نفع معنا جماعة. المهم في الساعة المحددة الساعة الرابعة عصرا كان معاتب مع ايه؟ مع يعني هو بيقول ان هم اللي قاعد هناك هم الشباب اللي كانوا قاعدين هناك. فكان موعدنا معاها في الساعة الساعة الرابعة الا 10 اخوها هقول بنت ليه؟ جالوا مرض شديد جدا ولازم ينتقل المستشفى. شوف اخبار ده اتحرك معاها. فتعمل ايه؟ هتروح الى المضمه اللي حماتها او حمات المستقبل هتكون على نفس المكان ده لازم اروح تشوفني عشان لو عرفتها اتجوز بقى والكتر على ان هذا العرض ده اللي بيتشاف بيه. ماذا تصنع؟ راح تتصل باخت الشاب يا فلانة ايوه قالت لها انا دلوقتي على موعد مع امي اللي هي ام الشاب ده مع امي في الشباب بتاع فلان بتاع كوشي وعايز اروح بس انا مش قادر اروح هناك لان اخويا مريض هروح المستشفى وهتاخر عليكم ساعه واحده بس وكده. فممكن انت تروحي تقعدي مع مامتك تصبريها لحد ما اجي انا ممكن وانا ما اعرفش ان في معاك بينك ما بينها لكن انا رايح. وذهبت اخت الشاب الى نفس المكان كما تدين سلام الله ربك لا يترك احدا يوم يمهل ولا يهمل ابدا سبحانه وتعالى. وذهبت الفتاه اخت الشاب بهذا الذئب البشري ذهبت الى هناك زمايل الشاب ده ما عرفوش اخته فانقضوا عليها جميعا وانتهكوا عرضها واحدا واحدا وتركوها جثه هامله في الاحرام. فجاه بعد ساعه جاء هذا الشاب جاء هذا الشاب وقال ها عملت ايه؟ قالوا له غيرنا وشك عملنا كذا وكذا وكذا. قال لهم يعني جعلهم لحم عشان يطمئن على حد. هو عمل كده ليه؟ علشان لما يذكر عليها بالمرضى زي ما انا اقول في نامه اتجوزني لكن طالما عتب عليك واحد واثنين وثلاثه واربعه انا ما اشتغلش من الواحده زيك. هي شو الطريقه اللي فكر بيها؟ فكتب لها مين؟ وجد اختها. يا الله على الصدمه وعلى الدهشه اللي وصل لها اختي. فانا بطلت المؤامره دي البنت دي اختي هي اللي تقع. فخرج في ذهول شديد وما كان منه الا ان وصل الى سيارته واخرج الطبنجه وضرب نفسه بالرصاص ليموت على كفاحه كما تدين. سلام في خط بني اسرائيل ان رجلا كان عنده حانوت عن دكان وكان رجل ملتزم وعارف بالله سبحانه وتعالى ومقطوع عليه كده وكان في راجل يجيب لهم كل يوم الميه يسالهم يحط لهم الميه كان فوق الاسبوع 20 سنة هذا الرجل لا ينظر إلى زوجة لهذا الرجل العبد أبدا. في هذا اليوم الرجل العبد راح الدكان بتاعته وفتح وبيبيع أثار ولا علاقة. جات له واحدة تستشير منه فماتت إيديها تديله فلوس فنظر إلى يديها فقتل به فأمسك يديها ثم تذكر بعد ذلك أن الله مطلع عليه فترك يديه وأغلق السكان وعاد إلى البيت. قال له يوم يبدأ بمعصية مفيش داعي لبيع ولا شراء أروح. فذهب إلى البيت فتوسط قالت له حصل امر غريب جدا عنده لانها ده اللي حصل عنده امر غريب. قالت له لازم احكي لك قوي. فهي فكرت قالت له الراجل السقا اللي بيجينا بقى له 20 سنه عمره ما بصيت في خطه خطه او ما طلع فوق يوم داخل فاتح الباب حاطط الميه في الحوض وينطلق. النهارده لقيته طالع لي على السلم ومسك سيدي ومشي تاني. فقال لا نعم دقه بدقه ولو زدت لباب الشقه. فيا اخوه يا من تتعرضون للمحال يا من تتعرضون وتشتهرون على حرمات الله عز وجل اتقوا الله اللي ليكم رجال ما حدش مات فوق. من ضمن القصص العجيب الذي قراته هو من قصص بني اسرائيل قال وحده بن نافع كان في ملك من الملوك كان في غايه الوسوسه والحزن عياذا بالله في يوم من الايام ايهم حطوا لي ابن شنقر في يوم اللي مش عارفه اللي بقى مش عارفه لحد ما رفع عليه رفع عليه هاتوا لي الدوام انت مش عارفه لا مش عارفه انا عايز لحد ما خدت ده. وخرج بره اول ما خرج نفخ الشيطان في امكنه فاصبح في غايه كل انسان معاه ما يردش عليه لحد ما جاء راجل راس الهيئه صار شكله فقير جدا فقال ان لي اليك حاجه. قال له اليك عمي قال له مع السلامه. قال له لا والله لا بفوتك انا ليا كتير دي اليك حاجه لازم اقول لك عليها. فاخذ الرجال من فرس وبعدين قال له كسرت وقت اقول لك باذنك فوقف قال له ماذا تريد؟ قال له انا ملك الموت اريد ان اقبض روحك الان. قال تقبض روحي فين انت عايز بس انظرني استناني لحتى ما ارجع لاهلي واوصيه بقى بعد كذا وكذا. قال لا والله لا اتركك ابدا فقبض روحه صحوا على تلك الحال. بعد لحظات كثيرة لحن ملك الموت عليه السلام عبدا مؤمنا فقيرا حيلا فقيا فسلم عليه فرق عليه السلام ثم قال له قل لي اليك حالي. قال مرني بما شئت ماذا تريد؟ قال له انا ملك الموت. قال اهلا وسهلا لمن طالت غيبتهم علي فوالله ما كان في الارض غائر احب الي من حتى القاه منك. فقال له ملك الموت افتح حاجتك التي خرجت لها. انا مش عارف حاجه والله ما لي من حاجه اهلا ولا احب ولا افضل من لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال له ملك الموت اذا فاخبر على اي حاله شئت ان اقضي روحك. تحب اقضي روحك وانت اعمل ايه؟ قال وتستطيع ذلك؟ قال اني امرت بالله ان انت تعمل انت عايزه. قال فانتظر حتى اتوضا واصلي فاذا سجدت فاقبض روحي ساجدا فانتظر حتى اتوضا واصلي وسجد فقبض روحه وهو ساجد لله عز وجل. تعالوا نكمل الحديث بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده ايه؟ الروح. الملائكه جايه بتنادى عليه وبتبشره بعذاب الله فالروح تبقى ايه؟ تتفرق في الجنه. فينتزعها يومين ملك الموت عليه السلام كما ينتزع الصفود الكثير الشعب من الصوف المكروه. هل تتخيل المنظر ده؟ شوك من حديد دخل جوه قطعه صوف مبلوله لما تيجي تنزع تطلع ازاي؟ تقطع الصوف وتقعد فيه من كل حته فيه وتفتله. ده اللي بيحصل مع روح العبد الكافر او العاصي او الفاشل. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. بقول لك مساله كبيره قوي والله. احنا ما نستحملش الكلام ده. عشان كده بنتفق دلوقتي ان احنا نفعل كده. بنتفق دلوقتي ان احنا نتوب لله ونلحق نفسنا. فالمهم قال فتقطع معها العروق والعصب. العروق والعصب بيتقطع مع مين؟ مع خروج الروح. كل حته بتدخل في القطع والروح بتخرج. قال صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء. يا الله اذا كل الملائكه يلعنوه. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النبي ابي حسن يقول اني ارى ما لا ترون خط في السماء ان تعانى وحق لها ان تؤد ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد الله. كل موضع اربع اصابع ملك تاج او راس. تخيل بقى كل دول اللي عنده والملائكه التي بين السماء والارض وملائكه السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه لحد السابعه كل دول اللي عنده كل دول اللي عنده. اسمع الحديث الثاني كان عند موسى النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يدخل البيت المعمور البيت المعمور هو قبل اهل السماء السبعه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه الا في السماء. يا الله كل دول يلعنون كل دول يلعنون اعدادهم كثير لا يستطيع ان يتخيلهم عقل بشر. فانا رب كلم كلم نصرنا ولا فضحنا. تخيل يعني عشان كده بقول والله يا اخويا يا حبيبي يا اللي ما بتصليش الحق نفسك الحق نفسك والله خايف عليك. والاخت اللي ما حجبتش انا عماله نكد على الحته دي انا بالذات بقول خايف على كل اخت مش محجبه خايف عليها والله وخايف على كل اخ حتى المره مبسوط على المعصيه يا اخوانا عايزين نلحق نفسنا. فالمهم سبحان الله يعني فيأتيه كل ملك كل ملك العالم. يا الله والله يا جماعه لو ما كانش الكلام عن رحله الى الدار الاخره ده السبب اللي كنا الجنه يبقى بلاش نفسه. عايزين نتفق دلوقتي احنا النهارده الدرس الخامس يعني عدى ربع السلسله ربع السلسله بلاش كده ايه لسه الناس فاضي لنا والربع السلسله عدى يعني ربع الرحله فرعناها. يا ترى هنكملها ولا لا؟ يا ترى انا شفت النزول اللي فات ولا لا؟ يا ترى انا اتغيرت ولا لسه؟ مفيش حاجه اسمها انا كده. انا كده دي بره الاسلام، هو الاسلام انا انا اللي زوجة الاسلام، ربي امرني بايه؟ رسولي امرني بايه؟ صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام اي وقت. ربي امر بايه؟ ورسولي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ لازم تطلع على الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم فتغلق له ابواب السماء. كان له ابواب مفتحه فتغلق امام هذا العبد. ليس من اهل باب الختان في حفظه، ليس من اهل باب الا وهم يدعون الله عز وجل الا تعرج روحه من قبلهم. يعني كل ما نكتب الى رب الروح ما تجيش معانا احنا، مش عايزين. شوف ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فياخذها اي ملك الموت فاذا اخذها اخذ الروح ايه؟ لم يدعوها مين هم؟ الملائكه اللي هم كانوا واقفين بيساعدوها على الروح. لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النصوح اللي هم جايبينها من النار ربنا عارفينها فيكم. فشوف ابواب السماء فوق الارض لان ما كانش في اعمال صالحه اصلا بالاطلاق من المكان ده. ما هو العبد نفس الموضع اللي كانت اعماله تصعد منه هو نفس الموضع اللي روحه هتصعد منه، نفس الموضع نفس المكان. طب المكان ده ما كانش فيه اي عمل صالح يرفع، ولو طلع عمل صالح من هو كفر مش فاديه، كان يعمل عمل ثاني يحبط فيه العمل الاولاني. فبيحصل ايه؟ لا تفتح له ابدا سكره. عشان كده لازم تعرف ان المعصيه بتخلي العبد يستحق نقص الله وغضب الله، بل ويستحق ان يكره من الكون كله، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: وان الله اذا اضبط عبدا. لو ربنا اضبط عبدا كل العبد سبب المعاصي وزور الاحكام اللي يحصل نادى يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه بكره، وينادي جبريل على ملائكه السماوات السبع كلهم: يا ملائكه الرحمن ان الله يبغض فلانا فابغضه، لدرجه ان هم يكرهوا مجرد ان هم يعرفوا ان في روح ولا رب ما تخليش تطلع من ناحيتك، احنا مش عايزين مش عايزين نروح من ناحيتك. المهم ان الملكه تاخذ روح هذا العبد الملك الموت، قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج منها كأن من ريح جيفه وجدت على وجه الارض. يا رب سلمنا يا رب اصبرنا ولا تقطعنا. ويخرج منها كأن من ريح جيفه وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يقولون بها على الملك من الملائكه الا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، ويسمى له بافضع اسمائه التي كان يسمى بها في حياه الدنيا حتى ينتهى بها الروح الى السماء الدنيا فيستفتح له، يقولون فتح السماء فلا يفتح له. ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم خياره. شوف الفرق بين التكريم اللي لما كان في الدرس الماضي في رحلة السعداء وبين النهاية دي. أبواب السماء لا تفتح، لا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة وهي مستحيلة، هي الحالة دي لو دخل الجبل من خرم الإبرة. هل ممكن تحصل؟ مش ممكن. أقول لو دخل الجبل من خرم الإبرة يبقى ممكن الكافر او الفاجر يدخل جنة الرحمن جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى. العبد الصالح قال ايه؟ اكتبوا كتاب عبدي. طب ايه؟ عبد هو العبد؟ فانت بتحس ان يكون عبد ليه؟ انما عند بقى ايه؟ قال: اكتبوا كتاب عبدي. ده مش عبد. ده ما يستحقش ان يخليه عبد ليه؟ ليه؟ لانه كان بيعصى ربنا ما بيطيعش ربنا، ولو عصى طب مكتوب ده مش هتوصل. طب انا ما اقدرش افتح باب ومش هلبس فرد وحشك اهو كلامه. لا ده انا هتوب النهارده اركب حجاب ربنا يكفيك ويتقبلك ان شاء الله. شوف هو ده، هو لازم احكي ده النهارده، لازم نشوف، لازم النهارده نحكي على سن الميلاد والله لا احد فيه اصلا ان يعيش الغرب. فيقول جل وعلا: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ثم يقال: اعيدوه الى الارض. ليه؟ فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. فاثناء الحس لما تحصل هذا العبد العاصي او الفاجر او الكافر في اللحظه دي بيكونوا بيمثلوه وبيكفروه، والله اعلم هل صلوا عليه ولا الشيطان عليه الله اعلم، وبيحلوه بنصفنا في القبر في تلك اللحظه. فاثناء ما كل ما بيحصل المراسيم دي كلها في السماء والاشياء دي كلها في الارض، فاثناء اللحظه دي يقول الله عز وجل ان تطرح روح هذا العبد الى الارض مره اخرى. مش تنزل كده فين، لا تطرح ترمى فتنزل تنفطر في جسدي فتمطر جسد هذا العبد. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسدي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فانه ليسمع خفق لعال اصحابه اذا ولوا عنه. خلاص مش مش خلاص هيسيبوا كل العدد ده، ايوه كل العدد ده خلاص ذهبوا وتركوه، ولو بقوا معك ما ينفعوك ما ينفعك، في احد ان ينفع احدا. الذي يثبت هو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: وياتيه ملكان ملكين في الخبر فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها جاءت. ها فيقولان له ما دينه؟ ها ها جاءت. فيقولان له ما تقول في الرجل الذي وعد فيكم فلا يهتدي اسمه؟ إما الحين يقول محمد اسمه محمد، فيقول ها ها لا أجل. سمعت الناس يقولون ذلك، فتقول له الملائكة لا ضللت ولا كذبت. ربنا عفو عفوك من ربك؟ لا أجل. هو صادق، هو كان لا يعرف ربك، ما يعرفش من ربك. كان ربك الجمال، كان ربك زوج الأولاد، كان ربك المنعى الرخيص، كان ربك المنصب، كان ربك أي حاجة في الدنيا إلا الله. ما كانش لربك، كان لا يعرف ربك. ما دينه؟ هو عمره ما فكر في دينه. هو كل اللي فكر فيه عيش النهارده موت بكره. ما تقوليش دين انا ما اعرفش دين، انا عايز اعيش واتمتع وافرح. والواحد ما بيعيش غير مره واحده. ايوه ما بيعيش غير مره واحده، ما لهاش لازمه اصلا. وما الحياه الدنيا الا متاع ولا لها لازمه. الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالمه او متعلمه. لو كان يلا حرص على الدنيا، اللي خايف على دينك. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سفر كافره فيها شرطه ثانيه. اذا ما دينه والله ما اعرفش. انا كشفي بعض الدين، انا بحيا والدين بتاعي ثانيه. طب ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ مين؟ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما اعرف. هم الناس يقولون صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، انما اتبعوا والله لا اعلم شيء عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان ظهوره في العين الفلاني والفنان الفلاني والرابط الفلاني. اما محمد فلا يكون قدوه الا للابرار، نسال الله ان يجعلنا منهم جميعا. اذا كل المصائب دي تحل على هذا العبد مره واحده كده في الصف يا الله. كل ده في هذه الفتره صندوق العمل، يا صندوق العمل اللي عايز تلاقيه في الخط يعمل دلوقتي. انت هنا بتغلب تزرع وهناك تحصد. شو تخيل لما يشيل كل الشر ده في لحظه واحده. قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء ان كذب. مش هيقول عبد لفظ الحديث، لا مش عبد. في العبد المؤمن ايه؟ طلع عبد، هو ده عبد. انما هنا قال ايه؟ ان كذب. شوف انا بصلي لتحل عليه، ربنا يعفو عنكم يا رب. فيقول: فأفرشوا له من النصر. يا رب تعافينا. وافتحوا له بابا من النصر. فراش النار، للضب النار، باب مفتوح للنار، فيأتيه من حربها ودمها وتغلق عليه قبره. فتخيل ده مش كفايه. لأن الله عز وجل يقتضي عباده الصمت القائم، فإن لم تستطع فوق عينك، فإن لم تستطع على جنب، صلي. المهم تصلي بس. المهم انك تصلي. مش قادر تتيمم، مش قادر تتوقع تيمم، مش قادر تختتم ولا تتوقع تيمم. كل حاجه في الدين وحده يا اخي، كل حاجه في الدين ملخصه. عشان كده لما تسيب الرب نفسك الرب. ربنا يعطينا عظيم. قال: فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلط فيها اصبعه. خد بالك من جايه. ويمثل له رجل قبيح الوجه. ايه شوف هذا كله دائم. فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. فيقول لهذا الرجل الميت، فيقول له: ابشر بالذي يذوق. وعلى سبيل السخريه، ان البشرى لا تاتي الا بخير. ابشر بالذي يذوق، هذا يومك الذي كنت توعد. كنتش مصدق في عذاب القبر، كنت تنكر عذاب القبر اللي عامل قبر ايه ونعمل ايه وعذاب ايه يلحق عليه. اسمع وشوف. فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له: ابشر بالذي يذوق، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وانت فبشرك الله بالشر. من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول: انا عملك الخبيث. فوالله ما علمتك الا كنت بطيئا عن طاعه الله، سريعا الى معصيه الله، فجزاك الله شرا. يا رب اصبر يا رب، يا رب اصبر يا رب. يبقى الفراش من النار واللقاء من النار والسحر باك من النار ويرى مقعدها من النار وتختلف اصبعه ضمه القبر وياتي عمل خبيث. والله يا اخوه، والله يا اخوات، والله لو لم يكن لهذا الرجل عذاب الا بس انه عمله الخبيث معه في قبره الى قيام الساعه، كل ما يشوفه يفتكر ان هو من اهل النار كان يستعد. صح ولا لا؟ تخيل لو واحد يشوف كده عمل قريب بعد القرآن قاعد معاه وشه وش يفضل معاه لحد يوم القيامة، يفضل قاعد طول ما هو قاعد يبشر بالنار، طول ما هو قاعد يبشر بالنار. لكن انت لوحده كفاية. آخر جزء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقيم له أعمى أصم أبكم. صفات الشجاعة الذي ينكرونها يقيم له أعمى، حديث كما قلنا رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح. ثم يقيم له أعمى أصم أبكم، خد بالك الحكاية دي، في يده مرزبة. مرزبة دي شكلها إيه؟ قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لو ضرب بها جبل لكان تراب. تخيل مرة عنده جبل لو انضرب في المرزبة دي إلى أطراف كله، ما يعني تعملها إزاي؟ ما تستحملش والله، ولا تستحمل أي حاجة. لو ضرب به جبل لكان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان يرجع ثاني ويصير الثاني يرجع تراب ويتعاد مرة ثانية ويفضل كده إلى قيام الساعة. ده مع إيه؟ مع فراش النار، لفاق النار، باب إلى النار يضيق عليه القبر، يأتيه من سموم النار ومن حر النار، نسأل الله العافية فيه. فيضربه ضربة أخرى فيصيح فالحمد يسمعه كل شيء الا الثقلين اللي هم الانس والجن، ثم يفتح له باب ثالث من النار ويمهد من فرش للنار فيقول: رب لا تكن الساعه. انا مش عايز مليان. طب والعذاب انت فيه ده؟ انا مش عايز مليان لان عارف ان العذاب اللي جاي اشد من ده فيه. خليني في ذلك شيء على راسك. اقول راجل ايه؟ راجل انت تبقى نايم على فراش من النار والغطاء من النار والغث من النار ويضيق عليك وشطرك بمنزبه من حديد تصير بها تراب ثم ترجع مره اخرى. كل ده والله ايوه راضي بيه بس ما تقومش بساعه. كل ده واللي لسه ما بيصليش لسه بيفكر هيصلي ولا مش هيصلي. كل ده واللي لسه ما حجبش الفتره يا ترى اتحجب ولا بلاش. كل ده واللي بيعق ولا بيفكر يا ترى أجل ولا جاء ولا ما هتيجي يكون الغفلة يا أخي، هتيجي يكون الغفلة والله العظيم محتاجين محدش فينا يتحمل هذا العذاب. عايزين نتوب قبل ما نتمنى إن إحنا نتوب، فيحال بيننا وبين التوبة ويقول لعبده رب اشفعون لعلي، لعلي هو مش متأكد، لعلي أعمل صالحا فيما ضر، فيقال له كلا. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا إن الكفار يتمنوا الرجعة إلى الدنيا في خمس مواضع، إيه هي خمس مواضع؟ أول موضع عند الموت، قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فيقال له: كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن عند معاينة العذاب يوم القيامة قال جل وعلا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيقول لهم جل وعلا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الموضع الثالث لما يقف على النار ويشوف النار قال جل وعلا: ولم ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيقول له جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الموضع الرابع إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه قال جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم شفعهم مرضى فداويهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، وداو مرضاهم، وداو مرضاهم، وتقبل شهدائهم، وتقبل شهدائهم، واثبت على قلوب ذويهم، واثبت على قلوب ذويهم، واحد كلمتهم، وجمع فقهم، وجمع فقهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر. اجلس اليهود يوما اسودا، يوم عاد وثمود. اطلق على اليهود الزلازل المدمره، والبراكين المحرقه، والافات المهلكه. اخرجهم بالطرقات كالمجانين، اكرم اطفالهم كما يسموا اطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. ان فيهم عجائب قدرتك، ان فيهم عجائب قدرتك، ان فيهم عجائب قدرتك. امنا يا ربنا بان الارض ارضك، وان السماء سماءك، وان القدر قدرك، وان القضاء قضاءك، وان اليهود لا يعجزونك. فخذهم اخذ عزيز مقتدر.
يا رب ما ترضى عني فاغفر لنا، يا رب
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.